الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عبد الله رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال: تلك محض الإيمان. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. هذه الأحاديث رواها مسلم في صحيحه ولم يرويها البخاري، فهي من مفردات مسلم دون البخاري. قوله، وهذه معاني الكلمات، وهذا الحديث مهم. قوله صريح الإيمان، وفي رواية محض الإيمان، معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك. وقوله عن عبد الله يعني بن مسعود. عن الوسوسة، الوسوسة ما يلقيه الشيطان في ذهن الإنسان من الخواطر غير الطيبة والتي تتعلق والتي فيها سوء تتعلق بالله أو تتعلق بالأمور الغيبية أو تتعلق بالإيمان أو بالجنة أو النار وغيرها مما يوسوس به الشيطان على الإنسان. هذا الحديث أو هذه الحديث فيها فوائد. الفائدة الأولى قوله ذلك صريح الإيمان أو تلك محض الإيمان دليل أن الخوف من هذه الوسوسة يدل على الإيمان الخالص، لا أن الوسوسة تكون من الإيمان. وقد قال القرطبي رحمه الله في معنى الحديث: إن هذه الإلقاءات والوساوس التي يلقيها الشيطان في صدور المؤمنين تنفر منها قلوبهم ويعظم عليهم وقوعها عندهم، وذلك دليل على صحة إيمانهم ويقينهم ومعرفتهم بأنها باطلة ومن إلقاءات الشيطان، لولا ذلك لركنوا إليها ولا قالوها ولم تعظم عندهم ولا سموها وسوسة. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. وقال ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان: والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان، بوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قالت الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما إن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به، قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلوب هو من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه، فهذا عظيم الجهاد، إلى أن قال رحمه الله: ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعباد من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم، لأنه أي الغير لم يسلك شرع الله ومنهاجه، بل هو مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه، وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة، فإنه عدوهم يطلب صدهم عن الله تبارك وتعالى. انتهى كلامه. الفائدة التي تليها: كيفية دفع وسوسة الشيطان. سيأتي بالحديث الذي يليه إن شاء الله ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام الخطوات والأعمال التي يعملها أو يقوم بها المسلم حتى يدفع وسوسة الشيطان بإذن الله تعالى، سيذكرها النبي ونعلق عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. من فوائد الحديث الحذر من وسوسة الشيطان. من فوائد الحديث أن الله هو الذي يعصم من الشيطان. ومن فوائد الحديث الخوف من هذه الوسوسة دليل على صريح الإيمان. من فوائد الحديث ما كان عليه الصحابة من شدة اهتمامهم بقلوبهم وما ينقص الإيمان. ومن فوائد الحديث الحديث الابتلاء بالشيطان. ومن فوائد الحديث سؤال أهل العلم عما أشكل. فالصحابة رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد سبق معنا حديث لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. شق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا النبي فزال الإشكال. الله أكبر، سؤال أهل العلم من أعظم الأسباب في زوال الإشكالات. لا يبقى الإشكال في القلب. سألوا النبي أينا لم يظلم، ظنوا أن الظلم المعاصي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تسمعوا إلى قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، فبين لهم أن المراد بالظلم الشرك. فسؤال أهل العلم مطلب، وحينما يقع الإنسان في مثل هذه الأمور يرجع إلى أهل العلم ولا يكتم في قلبه، يجد الجواب بإذن الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسوله، وفي رواية فليستعذ بالله ولينتهي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه، رواه أيضا البخاري، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث له روايات، وقد جاء في رواية عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يسألونك عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله، قال وهو آخذ بيد رجل فقال صدق الله ورسوله قد سألني اثنان وهذا الثالث، أو قال سألني واحد وهذا الثاني. وجاء في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله، قال فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله، قال فأخذ حصا بكفه فرماهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي، إلى غير ذلك من الروايات. هذه الحديث فيها علاج الوسوسة أو من وسوس له الشيطان بشيء في عقيدته، كان يقول من خلق الله أو غير ذلك، ففيها العلاج لذلك. قوله لا يزال الناس يتساءلون أي يسأل بعضهم بعضا، قوله فمن وجد من ذلك شيئا أي من القول المذكور من خلق الله، ولينتهي أي وليترك التفكر في هذا الخطر. هذه الأحاديث فيها فوائد. هذه الأحاديث دلت على أنه يجب على من وسوس إليه الشيطان بقوله من خلق الله أن ينصرف عن مجادلته إلى إجابته بما جاء في هذه الأحاديث المذكورة. ففي هذه الأحاديث علاج إذا وسوس الشيطان للإنسان. أولا أن ينتهي لقوله ولينتهي، أي لا يستطرد مع هذه التهيؤات، لا يستطرد مع هذا التفكير، فإن الشيطان يعاود على الإنسان ويستمر مع الإنسان، فإن انتهى الإنسان عن هذه التفكر انتهى، فإن استمر وسوس واستمر بإغوائه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لينتهي. الأمر الثاني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لقوله صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله، فإن الإنسان لا ملجأ له إلا الله عز وجل، لن ينجيك من الشيطان إلا الله، لن يذهب الشيطان عنك إلا الله تبارك وتعالى، فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم سبحانه وتعالى. ثالثا أن يقول آمنت بالله ورسله، كما قال صلى الله عليه وسلم فليقل آمنت بالله ورسله، يجدد الإيمان ويرسخ الإيمان في قلبه. فإن قوة الإيمان تعلم أن هذا من الشيطان، فقوة الإيمان تردع الشيطان. آمنت بالله ورسله وصدقت بالله ورسله، يقولها بإخلاص، يقولها بإخلاص آمنت بالله ورسله. الإيمان بالله عز وجل سبب رئيسي وقوة الإيمان في طرد الشيطان. أيضا مما ورد ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله. إذن هذا الحديث فيها أيضا مما يجب على الإنسان حتى يبعد الوسوسة أن يقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الصورة ثلث القرآن. ويتفل عن يساره ثلاثا وينتهي عن الانسياق مع الوسوسة. قال الألباني رحمه الله وأعتقد أن من فعل ذلك طاعة لله ورسوله مخلصا في ذلك أنه لابد أن تذهب الوسوسة عنه ويندحر شيطانه، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يذهبه عنك. وهذا التعليم النبوي الكريم أنفع وأقطع للوسوسة من المجادلة العقلية في هذه القضية. إذن هذه علاج الوسوسة ينبغي أن يطبقها ويتأمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وليبشر. ولذلك أغلب من جاءهم الشيطان وسوس لهم أنهم يستمرون بالتفكير والوسوسة ما يقطعون. النبي عليه الصلاة والسلام قال لينتهي، هذا علاج، لينتهي الأمر خطير، ما تنتهي فتح باب الشيطان ويأتي هنا ويأتي هنا ويذهب بك يمين، لكن تنتهي وتقول هذه الأذكار التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه بإذن الله تعالى تذهب هذه الوسوسة. من فوائد الحديث أن النجاة من الشيطان تكون بالالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. قال القرطبي رحمه الله لما كانت هذه الوساوس من إلقاء الشيطان ولا قوة لأحد بدفعه إلا بمعونة الله وكفايته أمر بالالتجاء إليه والتعويل في دفع ضرره عليه، وذلك مع الاستعاذة. ومن فوائد الحديث فضل الإيمان بالله لقوله قل آمنت بالله. قال القرطبي رحمه الله أمر بتذكر الإيمان الشرعي وإشغال القلب به لتمحى تلك الشبهات وتضمحل تلك الترهات. الفائدة الرابعة التحذير من وسوسة الشيطان. الفائدة الخامسة أن الشيطان عدو للإنسان يريد أن يغويه. ومن فوائد الحديث وجوب الحذر من خطوات الشيطان كما قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. من فوائد الحديث فضل الإيمان بالله ورسوخ العقيدة. ومن فوائد الحديث الحذر من شياطين الإنس والجن. ومن فوائد الحديث الإنكار على أهل البدع. ومن فوائد الحديث ذم السؤال الذي فيه تنطع. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وجاء في لفظ أو في رواية ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وهذا الحديث أيها الأخوة المتفق عليه رواه البخاري ومسلم له قصة عن الحسن رضي الله عنه قال عاد عبيد الله ابن زياد معقل ابن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه. قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية، إلى آخر الحديث. وجاء أيضا في لفظ: عاد عبيد الله بن زياد معقل فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وسيأتي لماذا قال هذا الكلام إن شاء الله تعالى في الشرح. وقلنا أن الحديث في الصحيحين عن معقل ابن يسار المزني أسلم قبل الحديبية وكان ممن بايع تحت الشجرة. قال البغوي: هو الذي حفر نهر معقل بالبصرة بأمر عمر فنسب إليه، ونزل البصرة وبنى بها دارا ومات بها في خلافة معاوية، وهو راوي حديث سيأتينا العبادة في الهرج كهجرة إليه. سيأتينا لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، سيأتي سبب ذلك. ما من عبد يسترعيه الله، أي يستحفظه ويجعله راعيا لهم، يموت يوم يموت وهو غاش لراعيته. الغش ضد النصيحة، حرم الله عليه الجنة، أي لم يدخل مع أول الداخلين. ثم لم يجهد لهم، أي لم يبذل غاية جهده وطاقته من أجلهم. وقوله إلا لم يدخل معهم الجنة للطبراني: إلا أكبه الله على وجهه في النار. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: تحريم الغش في الرعية. قال القرطبي رحمه الله: الحديث لفظ عام في كل من كلف حفظ غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، وهكذا الرجل في أهل بيته والولد والعبد والرعاية الحفظ والصيانة. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع أحفظ أم ضيع، رواه أحمد. وقال تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال صلى الله عليه وسلم: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس، رواه أبو داود. من فوائد الحديث أن الغش في المسؤولية من الكبائر. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا تهديد شديد. ومن فوائد الحديث وجوب النصح للمسلمين في كل شؤونهم. ومن فوائد الحديث الوعيد الشديد لأئمة الجور، كما أنه جاء الترغيب في الإمام العادل إذا عدل، كذلك جاء الوعيد الشديد إذا ظلم وطغى، كما في حديث السبعة في قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منها إمام عادل. وأيضا جاء الوعيد الشديد لأئمة الجور. من فوائد الحديث أن من تاب قبل موته قبل الله توبته، لقوله: يموت يوم يموت. فمن تاب قبل موته فإن الله يقبل توبته وسيأتينا إن شاء الله شروط التوبة. ومن فوائد الحديث التحذير من الرئاسة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة. سيأتينا إن شاء الله لماذا نهي عن ذلك. ومن فوائد الحديث حرص السلف على تبليغ العلم وخوف كتمان العلم. ومن فوائد الحديث نصح ولاة الأمور سرا. ومن فوائد الحديث مشروعية عيادة المريض. فالحديث إذن تحريم الغش في الرعية. قال النووي رحمه الله: قال القاضي عياض معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئا من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم، فإذا خان فيما أتمن عليه فلم ينصح فيما قلده إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به، وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل متصد لإدخال داخلة فيها أو تحريف لمعانيها أو إهمال حدودهم أو تضييع حقوقهم أو ترك حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم أو ترك سيرة العدل فيهم فقد غشهم. قال القاضي: وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن ذلك من الكبائر الموجبة الموبقة المبعدة عن الجنة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: ويحصل ذلك بظلمه لهم بأخذ أموالهم أو سفك دمائهم أو انتهاك أعراضهم وحبس حقوقهم وترك تعريف ما يجب عليهم في أمر دينهم ودنياهم وبإهمال إقامة الحدود فيهم وردع المفسدين منهم وترك حمايتهم ونحو ذلك. ولذلك جاء الخطر في ذلك كما في حديث الباب وكما في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشقت عليهم فاشقق عليه. والحديث كما قلنا له قصة ذكرناها في أول الحديث عن الحسن وهو البصري، قال: عاد أي زار عبيد الله ابن زياد ابن عبيد المعروف بابن زياد ابن أبي سفيان، كان فيه جرأة وإقدام على سفك الدماء صلى الله السلامة. ولذلك لماذا قال له معقل: لو علمت أن لي حياة ما حدثتك؟ سبب ذلك، سبب عدم تحديثه قبل ذلك، هو ما وصفه به الحسن البصري من سفك الدماء، فكأنه يخشى من بطشه، فلما نزل به الموت أراد أن يكف بذلك بعض شره عن المسلمين. ولذلك جاء في الرواية الأخرى: لولا أني في الموت ما حدثتك. قال النووي رحمه الله: وفي الرواية الأخرى: لولا أني في الموت لم أحدثك. قال القاضي عياض: إنما فعل هذا لأنه علم قبل هذا أنه ممن لا ينفعه الوعظ كما ظهر منه مع غيره، ثم خاف معقل من كتمان الحديث ورأى تبليغه أو فعله، لأنه خافه لو ذكره في حياته لما يهيج عليه هذا الحديث ويثبته في قلوب الناس من سوء حاله. هذا كلام القاضي. والاحتمال الثاني هو الظاهر والأول ضعيف، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط باحتمال عدم قبوله.